أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام قبل التعطيل في المسألة 35 التي عقدها الماتن أعلى الله مقامه الشريف لبيان الاستثناءات من عدم جواز نظر الأجنبي والأجنبية كل إلى الآخر، ووصل بنا الكلام إلى القواعد من النساء. قال: ومنها من الموارد القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له يجوز النظر، بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع. وعليكم السلام. ونحو ذلك، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له. هذا هو الاستثناء الجديد. هذا الاستثناء من الواضح جدا أنه استثناء من القاعدة الأولية التي أسسناها سابقا في الأبحاث، والتي دلت بحسب المختار على عدم جواز نظر الأجنبي إلى الأجنبية إلى ما عدا الوجه والكفين والعكس أيضا. على كل حال لم نختبر فيما تقدم البحث مفصل فيما سبق، وهذا من الواضح أنه بمقتضى المطلقات يشمل حتى القواعد من النساء، خرج من أصل الحوق فيما عدا العورة، سواء فصلنا العورة بالمعنى الأخص أو بما اختاره السيد الخوي على الله مقامه الشريف ما بين السرة والركبة، نتيجة الرواية التي لم نوافق على الاستدلال بها ولم يوافقه أحد فيما نعلم إلا ربما بعض تلامذته. فمقتضى الإطلاقات والعمومات أن المرأة الأجنبية حتى لو كانت من القواعد من النساء فيحرم النظر إلى ما حرم النظر إليه منها فيما لو كانت شاب وليست من القواعد. ولكن الدليل القرآني والروائي جعل للقواعد حكما خاصا، وهو إخراج من تحت الدليل المطلق والعام على تقدير وجود العموم. وأول ما يواجهنا في الاستدلال في المقام هو الآية الكريمة، وهي قوله تعالى في الآية 60 من سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فقد استدل بهذه الآية المباركة من قبل جمهور المفسرين والفقهاء على جواز النظر إلى بعض ما يحرم النظر إليه في الجملة، يعني من القواعد من النساء. ويظهر من العلامة الحلية في التذكرة على الله مقامه الشريف: ونسب صاحب الجواهر إلى بعض كلمات وعبائر الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليهما أن ظاهر الثاني وصريح الأول في تذكرته التمسك بالآية الكريمة لجواز النظر إلى كل جسد المرأة. القاعدة عن النكاح ما عدا العورتين وإخراج العورتين ليس بالدليل بل بالإجماع على عدم جواز النظر إلى العورة حتى من القواعد. ولا بد أن يكون مراد العلمين رضوان الله تعالى عليهما التمسك بالملازمة العرفية الواضحة قد يقال بين جواز وضع الثياب وجواز النظر إلى ما وضعنا الثياب عنه. فإن من الوضوح بمكان أن وضع الثياب لا يراد منه في المقام في الخلوات أو أمام الأزواج أو المحارم، بل يظهر بوضوح من الآية المباركة أنها بصدد حكم خاص بالنساء المسنات القاعدات عن النكاح، وأن القواعد التعبير كنائي في المقام، وهن بحسب تعبير بعض الفقهاء اللائي لا يرغب فيهن أحد، طبعا بحسب المتعارف لا يرغب فيهن أحد، وإلا شاذ شديد الشذوذ قد يرغب. وعلى هذا الأساس فيتمسك لجواز وضع كل الثياب ما عدا العورة بالمعنى الأخص بظاهر الآية المباركة، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، والثياب جمع ولم تقيد في الآية المباركة بنوع خاص من الثياب الخمار أو الجلباب. لا أدري هذا، لو سلمنا هكذا انصراف فقد يقال هذا انصراف بدوي باعتبار أن الحكم حكم على خلاف القاعدة وحكم تأسيسي في الحقيقة. فعندما تجمع الثياب خصوصا إذا قلنا جمع الثياب بلحاظ كل فرد فرد من الواضعات كما ليس ببعيد، فكل واحدة من القواعد تضع ثيابها وليس الجمع بلحاظ الجمع في القواعد. لا هذا هو الظاهر أساسا، القواعد يضعن ثيابهن، يعني كل قاعدة تضع ثيابها، هذا هو الظاهر. تضع ثيابها وين العاد؟ وين تضع ثيابها؟ تضع ثيابها وهي في حجلتها مع زوجها، أو تضع ثيابها وهي تستحم في الحمام وحدها؟ هذا ليس حكما هذا ليس حكما خاصا بالقواعد، وموضوع الحكم في الآية المباركة هو القواعد من النساء وليس لها زوج. من أين تقول ليس لها زوج؟ لا، القاعدة هي التي لا ليست في محل تمارس العمل، لأنه ليس لها زوج، وإلا الشيء لها زوج. قد يكون لها زوج. القواعد من النساء مو التي ليس لها بعل أبدا، لا في اللغة ولا في الاصطلاح. القواعد من النساء المقصود هي التي لا ترجو نكاحا، لا ترجو نكاحا، ولو كانت ذات زوج من أيام الشباب وباقي هذا المسكين. لا، قد يكون لها زوج ولكن على كل حال قعدت عن النكاح، لم تعد ذات شهوة، لا تشتهي ولا تشتهى بعبارة أخرى. فالآية المباركة ظاهرة جدا في أن هذه النسوة يجوز لهن أن يضعن ثيابهن، فكل واحدة منهن تضع ثيابها، والثياب جمع، مو ثوب من الأثواب خصوص الخمار أو خصوص الجلباب. هذا هو الظاهر من الآية. أنا لا أقول هي آبية عن التخصيص، ديروا بالكم، في حد نفسها هي ظاهرة في هذا المعنى، لكن شريطة أن لا تتزين بزينة تجعلها في نظر الطرف المقابل بحكم الشابة، فإن الزينة تجذب إليها ما لا يجذبه جسد هذه المرأة الثمانينية أو السبعينية أو التسعينية. ها؟ الزينة المراد زينة زائدة، الزينة الإضافية، واضح أن المراد الزينة الإضافية بقرينة التبرج، غير متبرجات بزينة، الكلام عن الزينة التي يتبرج بها، والزينة التي يتبرج بها هي الزينة الإضافية من الخارج. بعد أسماء ما قد أحد يجيب بالي، أو الذهب أو إلى ما هنالك، الخلاخي إلى ما هنالك من قضايا. ومع ذلك هذا حكم تخفيفي، وأن يستعففنا خير لهم. واضح أنه هذه توصية، توصية تشريعية أدبية أخلاقية، مو مهم الآن، واضح أنها غير ملزمة. فيجوز لهن أن يضعن ثيابهن، فلو كنا والآية المباركة فيجوز وضع جميع الثياب. تعري قد يقال لأولي وهلا، هذا الظهور البدوي، وظاهر العلامة في التذكرة وما نسب إلى الشهيد في بعض عبائره ما إلى مستند إلا التمسك بظاهر الآية الكريمة. نعم، إخراج العورتين لا بدليل لفظي، بل يكون من قبيل الإخراج للإجماع على عدم جواز النظر إليها، كما أخرجنا المحارم في محله، أو أحد الأدلة كان هذا. وهذا لو لم تكن هنالك روايات معتبرة وصحيحة لا بأس به. وكذلك لو لم تكن هنالك روايات ولم يكن على خلاف السيرة القطعية للمتشرعة أيضا لا بأس به، ولكن مع وجود الروايات أو مع الغض عنها ووجود السيرة المتشرعية الارتكازية، لا على الترك فقط، على عدم جواز الترك، على عدم جواز وضع جميع الثياب باستثناء العورتين، لا شك أن هنالك سيرة متشرعية قطعية لدى كافة المسلمين المسلمات على عدم استفادة وضع تمام الثياب من هذه الآية المباركة، لا بمعنى أنهن يتركن ما يحق لهن، بل الارتكاز قائم على عدم جواز كشفه، مثل الصدر والبطن ومن مواطن الريبة والفتنة، على أنها مواطن ريبة وفتنة حتى من القواعد من النساء بالنسبة للشاب، كما لا يخفى، فإن الشاب العازب على أقل تقدير يرغب بالنكاح مع المرأة حتى لو كانت نوعا. وعلى هذا الأساس فلا يبعد يا أخوان إنصافا حتى بمعزل عن الروايات لا يبعد دعوى وجود ارتكاز وتسالم شرعي واضح جدا على عدم استفادة ما هو الظاهر من الآية المباركة من وضع جميع
الثياب. لعل الظاهر غير ظاهر.
لا لا، من نفس الآية ظاهر لفظا.
إن صح.
أن يضعن ثيابهن.
يعني كل قاعدة ثوب تضع الثوب.
لا 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 لا، أن يضعن ثيابهن، يعني كل قاعدة تضع ثيابها. لا لا يا شيخ.
لكل شخص له
من شنو تستشهد بالسيد الخوي انت؟
لا الروايه
شفتك تؤشر الى السيد الخوي. السيد الخوي على العكس تماما.
قال الجلباب. نعم هو
اي السيد الخوي يؤيد كلام العلامه هنا انه القواعد انحلالي او ليس بانحلالي. انحلالي خب مو عموم مجموعي، هذا بناء على ان الجمع المحلى بالالف واللام من ادوات العموم، فهذا انحلالي. القواعد يضعن ثيابهن، كانك قلت كل قاعده تضع ثيابها. الثياب نعم انحلالي، ولذلك ما قيد الثياب، ما قال الثياب العليا، ما قال الثياب السفلى، قال ثيابهن. وكل شيء حتى اللباس الذي يستر العورة بالمعنى الخاص يقال له ثوب، فلما لم يقيد بثوب دون ثوبين من الواضح جدا أن ثيابهن يعني كل الثياب التي عليهم. ها جيد، أنتم بعد رحتوا للتقييد. أنا هذا الذي أقول يوجد ارتكاز بل تسالم على عدم استفادة هذا المعنى من الآية المباركة.
هل يعد شيخاً الارتكاز حتى إلى مثل الساقين أو مثل الذراعين؟
أنه ارتكازاً على عدم الجواز؟ لا،
إذا بستلم المناط،
المناط مصيغة العملية فقط،
نوع الشاب العازب مثلاً.
لا لا لا، أنا قلت المناط، المناط ليس هو ترك العمل عند النساء، وإلا معظم النساء المتدينات حتى لو صار في 90 ما مستعدة تكشف حتى عن وجهها إذا كانت معتادة تستر الوجه. الكلام مو في الصيغة العملية، الكلام في الارتكاز المتشرع. أنا حاولت أعطيك صبغة الارتكاز المتشرع الواضح. مسلم لدى كافة المسلمين شيخنا أن القواعد من النساء لهن حكم خاص، هذا ما في ارتكاز على عدم وجود الحكم الخاص للقواعد من النساء. نص قرآني قبل به في الجملة جميع المسلمين.
قصدي شيخنا بالارتكاز ترفع اليد عن اطلاق الايه.
اي
بالنسبه الى مثل البطن ومثل الصدر، اخبار ان نوع الشاب
العازب. انت تريد ان تقول
نوع الشاب العازب يغلب الى 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 القاعده من النساء
الى نظر الى نوع الشاب العاجز. يشتهي المراه اذا شافها كاشفه الى هنا بنت 90 او كاشفه شيء من شعرها.
الشاب العازب ليش؟ لا الشعر انا اتفق معك
حتى اليد. شوف يا اليد يد متجعدة، يد امرأة بنت 80-90، والكلام كيفها مو عمري. وإلا إذا امرأة بنت 90 مثل بعض المتبرجات وبعض المغنيات وبعض الرشيقات أيضا، هذه ليست من القواعد. القواعد ليس عمرا، القواعد حالة في المرأة يلازم عمرا عاليا عادة أقول لا دائما. وإلا بعض المغنيات الشهيرات بنت 90 ونتيجة ما تعالج نفسها عند الأطباء تبقى تتمظهر بمظهر الشاب، هذه ليست من القواعد قطعا بحسب الظاهر يعني. ولكن العمدة في الاستدلال، هذا كله مقدمة، العمدة في الاستدلال هي الروايات، لأن الآية ظاهرة فيما قاله العلامة بدوا، ولكنها غير أبية عن التخصيص. فالكلام ينبغي أن يوجه إلى أن هذه الآية بمعزل عما ذكرناه بالنسبة للارتكاز، هل يوجد ما يخصصها أو لا يوجد ما يخصصها؟ لا شك في وجود الروايات المخصصة لظاهر الآية المباركة. وقد عقد المحدث العامري رضوان الله تعالى عليه الباب 110 من أبواب مقدمات النكاح للروايات المتحدثة عن هذه المسألة. وهناك رواية أيضا في باب 107 تنفعنا في المقام، وإن عنونت بعنوان آخر من قبل صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه. الروايات في المقام يمكن تصنيفها إلى طوائف ثلاث: طائفة جعلت المراد من الثياب التي يجوز وضعها خصوص الجلباب،
يعني العباية
ما يستر، بل
ما
ينزل على البال. وطائفة تعدت من الجلباب إلى الخمار، يعني الجلباب والخمار. وطائفة، وهاتان الطائفتان مطلقتان بالنسبة للأمة والحر. وطائفة ميزت بين الأمة والحرة، تجوزت للحرة خصوص وضع الجلباب وللأمة وضع الأعم منه ومن الخمار. والروايات متفاوتة في الدلالة، كلها بالظهور، لكن بعضها ظهورها قوي. الآن نقرأ الروايات ونلحقها بطوائفها إن شاء الله، وبعد ذلك نأتي إلى الاستدلال. الباب 110، الرواية الأولى من الكهف الشريف عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب وهو الحسن، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. سند واضح. نعم.
عيسى أو
بالي، ما في فرق، ما في فرق، ولكن غالبا اللي يروي عن الحسن بن محبوب هو أحمد محمد بن عيسى. قد يفرق عندما يقول بأن أحدهما لا يروي إلا عن ثقة، إذا كان المروي عنه غير معلوم الحال، ولكن المبنى في حد ذاته ليس صحيحا. وقد يفرق عندما يقول بضعف أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهو قول شاذ أيضا، تمسك البعض بمقالة بعض الرجاليين فيه أنه ضعيف في الحديث. هذا ضعيف معلوم النسب، ما في إلا الخاجوئي ضعفه، وبعض من تأخر، حتى بعض من تأخر مو ثابت. الخاجوئي هاجمه في فوائده الرجالية، والخاجوئي قريب وعصره. طبعا في شبهة حول أحمد محمد بن عيسى نتيجة بعض أفاعيله، لأنه كان شخصية سلطانية قوية، فقامت ببعض الأعمال الاستثنائية التي ربما قيل وليس ببعيد أي أخرج بعض الرواة، طردهم، بعضهم اعتذر منهم، بعضهم ما اعتذر منهم. على كل حال قومي عربي. من مؤلفاته فضل العربي على العجم، صحيح. وكانت لديه حالة خاصة على كل حال. طبعا الخاجوئي ما أساء الظن لهالقضايا، هذه جابها مؤيدات، هو أساء الظن به لقضية النص على الإمام الجواد عليه السلام، لأن الخادم نقل النص من الإمام الرضا على الإمام الجواد، أو على الإمام الهادي، أتصور الإمام جواد على الإمام الهادي، فهو أنكر النص. وعندما سئل أراد أن يباهله الخادم بحسب الروايات، أقر بالنص وقال أحببت أن تكون هذه فضيلة لبعض العرب، أن هو ينقل النص على الإمام الهادي.
يعني الخادم قد صار فضيلة للعرب؟
لا، الخادم من الموالي، هو الخادم من الموالي.
بس أي فضيلة؟
فالخادم هو نقل هذه الفضيلة، فهو أنكر حتى لا تكون الفضيلة للخادم اللي هو من الموالي. لأنه أنكر النص على الإمام. والرواية اللطيف، الرواية ناقلها الشيخ الكليني في الكافي وصحيحة السند، صحيحة السند، والراوي هو أحمد محمد بن عيسى وينقل القصة. ولكن على كل حال هذه القصة لها ظروفها وملابساتها الخاصة إن صحت طبعا.
يعني معهم ما يصحح.
لا على كل حال صحيحة السند، أنا تبعت سندها قديما، صحيحة السند. والشيخ الكليني بعد يروي عن أحمد محمد بن عيسى بواسطة الأدة، ما في مشكلة يعني من حيث السند. لكن على كل حال الرجل متسالم على جلالته وعلمه وفضله عند الخاص والعام. نعم لديه بعض القضايا لا أحد يقول بعصمته، الكلام في عصمة الرجل، الكلام في وثقته في الرواية ليس أكثر من هذا. وأما قضية إنكار النص، ولم ينكر النص على الإمام سلام الله عليه، تنكر لواقعة من هذه الوقائع أو أنكرها لطارئ وعارض خاص. على كل حال ربما أنكرها من هذا الخادم، لأن هذا الخادم مثلا لم يكن الناس يقبلين منه، قابلا للتوجيه. على كل حال مو مهم القضية. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ما الذي يصلح لهن. انتبهوا يا أخوان، الكلام يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن. واضح جدا أن مو كل الثياب، يعني ما في إنسان متعارف يفهم ها، وإن كان ظاهر لفظي نعم كل الثياب، ولكن ارتكازان ما في إنسان متشرع يعرف حيطة وحذر الإسلام في النواميس يفهم من الآية المباركة ما هو ظاهر لفظها بلوى. قال الجلباب، الرواية في مقام التحديد سؤالا وجوابا، فهي ظاهرة جدا في السؤال عن مطلق النساء. إذا لم نقل هي شاملة للحرائر والإماء فهي القدر المتيقن منها. السؤال عن الحرائر هنا مو عن الإماء كما هو واضح، لأنهن الأكثر شيوعا والأكثر ابتلاء أساسا في المجتمع. الرواية الثانية عن علي بن إبراهيم أيضا من الكافي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، إما محمد بن علي أو عبيد الله بن علي الحلبيان، وكلاهما جليل، وكلاهما يروي عن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ أن يضعن ثيابهن. قال: الخمار والجلباب. قلت: بين يدي من كان، يعني حتى غير المحارم هذا المفروض. فقال: بين يدي من كان غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها. هذا مضمون، ما هي استعففن خير لهن، والزينة التي يبدين لهن شيء، والزينة التي يبدين لهن شيء. في الآية الأخرى مو مهم هذا الزين، ما يضرنا ولا ينفعنا، إشارة إلى آية الكشف. الرواية الثالثة، خب واضح جدا أن الطائفة الأولى خصوص الجلباب، الرواية الثانية من الطائفة الثانية وهي صحيحة سنده. طبعا هنا السيد الحكيم سيد الخوئي فورا حملوا الرواية الثانية على أنها نص في الجواز، والرواية الأولى على أنها ظاهرة في حرمة الزائد على الجلباب، لأن الخمار فيه زيادة على الجلباب كما لا يخفى، فإن وضع الجلباب دون وضع الخمار يبقي الشعر أو معظم الشعر على أقل تقدير مستورا بالخمار كما لا يخفى، وحينئذ تتم فتوى الماتن أنه لا يكشفنا إلا أطراف الأيدي أو السيقان أو الشعر، بعض الشعر ما اعتدنا كشفه. فقالوا نص الرواية هسه رح يجي إن شاء الله. نص الرواية الثانية جواز الكشف وهذا يدفع فتوى المهدي. وظاهر الرواية الأولى أنها في مقام التحديد ظهور، هذا مو أكثر من ظهور، في أنه خصوص الجلباب، فتكون هناك مراتب في جواز الكشف. المرتبة التي لا شك فيها ولا مرجوحية فيها إلا بدرجة ضئيلة هي ما يستر الجلباب. الدرجة الأعلى التي تجوز ولكن مع حزازة أعلى ما يستر الخمار. جيد، فإن لم تفعل لا جلباب ولا خمار تسقط فهو خير لهم. رواية ثالثة، وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة. محمد بن أبي حمزة الثمالي وثقه السيد الخوئي لأنه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمة، ورجع عن الأول ولكنه لم يرجع عن الثاني، ما صرح بها المعنى لكن في ترجمته ما إلى توثيق خاص، ونقل رواية له في تفسير القمي بالملازمة يدل على أنه يوثقه لذلك، ونحن لا نعتمد لا على مبنى كامل الزيارة ولا على مبنى تفسير القمي، ولكن ابن أبي عمير يروي عنه هنا وغيره هنا. وهذا ابن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام، اي توثقه من روايه ابن ابي عمر عليه السلام قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. قال عليه السلام: تضع الجلباب وحده.
كامل.
ها؟
طيب
اذا كامل الجلباب. بلي الجلباب بس الخمار لا يضع. خمار تحت الجلباب، حتى لو رفعت الجلباب يبقى مقدار من الشعر مستور بالخمار. هذه ملحقة وين؟ بالطائفة الأولى يا إخوان، لكن هذه أقوى دلالة من الأولى، يعني ظهورها أقوى من ظهور الأولى. لا جناح عليهن، أو ليس عليهن جناح، قال الجلباب وحده، يعني غير الجلباب فيه جناح، في وضعه جناح، لكن هذا الجناح بقدر حرمة؟ لا، أيضا ما في دليل. قد تكون حزازة، يكفي في إشباع هذا التعبير وجود حزازة أقوى. وهذه هي الرواية الثالثة. كل الروايات وايدة في تفسير الآية. كل الرواية.
النظرة إلى الجواز عدم الجواز.
بل.
ونظر إلى
عمل
الجواز والكراهة،
هذا ظهور على كل حال مو أكثر من ظهور. خب الرواية الرابعة يا إخوان، وإن كان الوقت منتهي بس واضحة، عنه عن أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله، أيضا صحيحة السند واضحة جدا، عنه يعني علي بن إبراهيم أنه قرأ يضعن من ثيابهن. هذا لا يعني التحريف يا إخوان كما قد يسبق لهم، يضعن من ثيابهن يعني نتيجة الحكم هي من ثيابهن لا جميع ثيابهن. قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة. إذا كانت مسنة هذا مو احتراز من القواعد، هذا توضيح للمراد من القواعد. طبعا مسنة هنا مو دائم، مو كل مسنة، من باب الأعم الأغلب المتعارف في المسنة أن تكون من القواعد، وإلا توجد حالات استثنائية تبقى المسنة كالشابة، هذه حالات نادرة. جيد، أيضعن من ثيابهن، ثم فسرها الجلباب والخمار. هذه تلحق بالطائفة الثانية، الطائفة الأولى عندنا صارت الجلباب، الطائفة الثانية الجلباب والخمار. بقية الروايات، باقي بعض الروايات تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم.